الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأدعوكم ونفسي لنجهد في تبرئة ذممنا قبل أن نمضي إلى الدار الآخرة نحن بلا ريب يا أيها الإخوة ذاهبون حياتنا الحقيقية هناك وما نحن اليوم إلا في دار عبور وممر لا في دار مقر فتعالوا نجهد قبل أن يفجأنا الموت بتبرئة الذمم لذلك كانت سلسلة الخطب في رمضان في هذا العام بعنوان براءة الذمة يقول الله تبارك وتعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وقال سبحانه إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون يا أيها الناس لا تجزون إلا ما كنتم تعملون يا قومي لا تجزون إلا ما كنتم تعملون تعالوا قبل أن يفجأنا الموت نبرئ الذمم روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما قال قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الديان أنا الملك جل جلال الله لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه لو كان لرجل من أهل النار عندك حق لا بد أن يأخذه أنا الديان أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منهم حتى اللطمة قال قلنا كيف بده يصير قصاص وإننا نأتي عراة غرلا بهما ما معنى شيء نعطي الناس قال الحسنات والسيئات أيها الإخوة في أحوال الدعة والرخاء يحسن بالإنسان أن يذكر الموت ليبتعد قليلا عن ترف الحياة ويجهز رحاله للآخرة فكيف إذا كان الموت يطوف حوله ويشعر بقربه منه مرات ومرات ولكثرة الموت ولتوقع حدوثه ستكون خطب الجمعة الأربعة في رمضان بعنوان براءة الذمة تحدثت الخطبة الماضية عن أهمية براءة الذمة في نجاة المرء يوم القيامة، وعنوان خطبة اليوم بيان بالذمم المترتبة على العبد في حق الله تعالى وآليات تبرئة الذمة. حديث اليوم عن حقوق الله تعالى عندك وكيف تبرئ ذمتك منها، والخطب القادمة بإذن الله بيان بالذمم المترتبة على العبد في حق العباد وآليات تبرئة الذمة. عنوان خطبة اليوم بيان بالذمم المترتبة على العبد في حق الله تعالى وآليات تبرئة الذمة. وفي خطبة اليوم خمسة حقوق ينبغي على كل واحد فينا يحضر أو يسمع أو سيسمع هذه الخطبة أن يسأل نفسه عن كل حق فيها قبل أن يسأل يوم القيامة. 100% أنت ستسأل بلا ريب، ستسأل عن هذه الخمسة، وهي حقوق لله تعالى عند كل واحد منا ولن ينجو حتى يؤديها. فتعالوا يا قومي نجتهد الآن في التفكير والفهم لنجتهد إذا خرجنا من المسجد في العمل في براءة ذمتنا من هذه الخمسة. أول حق لله تعالى عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. كيف لا وقد قال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصلا أنت موجود فقط لتعبده، لتتعرف عليه، لتعلم من هو، لتنفذ أوامره، لتطيعه إذا أمر، لتطيعه إذا نهى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. روى البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ أول حق لله تعالى على العباد. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. ألسنا نريد الجنة؟ ألسنا نريد عيشة سعيدة بعد هذه الحياة في هذه الأرض؟ هذا حق الله عليك، أول حق أن تعبده لا تشرك به شيئا. فمن علق بذمته شرك عياذا بالله تعالى بأن اعتقد خالقا أو رازقا مع الله غيره، أو ظن أن مع الله فاعلا في هذا الكون، وجب عليه تجديد إيمانه. تنفعه كثيرا صحبة العلماء لترسيخ الإيمان في قلبه ولنزع الشكوك من عقله. لا سمح الله لو أن أحدنا كان يظن بأن رازقا مع الله له، أن فاعلا في الكون غير الله تعالى، وجب عليه الآن أن يجدد إيمانه. وتنفعه كثيرا صحبة العلماء لترسيخ الإيمان في قلبه ولنزع الشكوك من عقله. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يا أخي الله موجود بس كمان فلان يعني شريك هو، يعني بدون فلان أنا ما بيوصل الرزق لعندي، لذلك أنا يعني لو عصيت الله بس مشان كرمال خاطر فلان. أخي الله صحيح، لا إله إلا الله صحيح، بس كمان فلان يعني هو صاحب قرار، مشان هيك أنا بدي يعني اتقرب له لو غضب الله لأنه القلم بإيده. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من علق فيه شرك عياذا بالله تعالى مطلوب إليه الآن أن يجدد إيمانه. تنفعه كثيرا صحبة العلماء لنزع الشكوك من عقله ولترسيخ الإيمان في قلبه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يخاف أن يعلق شرك في قلب واحد من العباد، يخاف. يقول لهم جددوا إيمانكم. قالوا يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فأكثروا من قول لا إله إلا الله لأنها تزرع يقينا في القلب. هذا هو الحق الأول، وهذه هي آلية تبرئة الذمة منه إن كان لا سمح الله علق في قلب أحدنا شيء يخالف هذا الحق. الحق الثاني لله تعالى عليك الصلوات الخمس، وهن عماد الدين والفارقات بين الكفر والإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طيب بركي أخلاق منيحة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طيب يا أخي والله تعاملاته مع الناس ما في أحسن منه. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يا أخي الدين بالقلب، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. أجمع العلماء أيها الإخوة أجمع على أن من ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها فهو كافر، نسأل الله السلامة، خارج عن الملة. وهذا لا يكون في مجتمع المسلمين إلا في النادر النادر، بس المشكلة الآن بالشطر الآخر. أما من تركها للصلاة مع إيمانه بها واعتقاده بفرضيتها لكنه تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها فهو مؤمن ليس بكافر عند جمهور العلماء، خلافا لأحمد. الإمام أحمد يقول لا كمان كافر. هذا شيء صعب، موضوع الصلاة أيها الإخوة. الجمهور قالوا لا يا إمام، هذا مؤمن، الرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن عنده كسل، عنده انشغال، ما عنده يعني إقبال على الله صحيح. بس حتى الأئمة الثلاثة أيها الإخوة عاقبوا تارك الصلاة عقوبة شديدة. يعني هم صحيح قالوا هو مؤمن، بس مؤمن لا نصدق له، ومؤمن لا نقول والله أنت الله يعطيك العافية. اسمعوا ماذا قرروا. قال فهو مؤمن عند الجمهور ليس بكافر خلافا لأحمد، لكن الجمهور جعلوا له عقوبة شديدة تتناسب مع كبير فعله. فينصحه الإمام، بيجي المفتي، بيجي القاضي، بيجي ولي الأمر ينصحه أنه يا أخي أنت لا تصلي. ليش ما عم تصلي؟ في عندك مشكلة؟ نقدر نساعدك؟ ينصحه ويأمره بالصلاة. فإن لم يصلي قال له ما بدي صلي، شو بدك فيني؟ حكم بقتله عند الإمام مالك والشافعي. هو مؤمن بس يعاقب. هلأ ما في إنسان مؤمن يحكم عليه بالإعدام؟ مؤمن هو بس يحكم عليه بالإعدام، ارتكب جريمة كبيرة. الإمام مالك والشافعي قال يقتل إن لم يصلي. الإمام أبو حنيفة وحده قال يحبس في السجن ويبقى داخل السجن حتى يصلي فيخرج، ما بيصلي بضل بالسجن إلى أن يموت. موضوع الصلاة هذا حق، حق لله. الله ملك السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، هو الذي قال أقم الصلاة. بيجي مسلم بيقول له ما بدي، الدين المعاملة، الدين بالقلب، الدين بالخلق. طيب أنت أعلم أم الله؟ أنا أفهم أم الله؟ أنا صاحب القرار في الكون أم الله جل الله؟ لذلك أيها الإخوة هكذا نظر الفقهاء إلى هذه المسألة. فتعالوا يا إخواننا إذا كان أحدنا قصر ونحن نقصر يشبه بعضنا بعضا، إذا قصر يا أخي أرجوك قبل أن يفجأك الموت والله 100% ستسأل عن الصلاة يوم القيامة، والله ستسأل عن أمور أخرى، بس أنا الآن أتكلم في حقوق الله تعالى. رقم 2 الصلاة، سيسألك يا عبدي يوم السبت 1/1/2011 وين صلاة الصبح؟ بدك تجاوب، بدك لاقي جواب. الأحد 2/3 صبح ظهر عصر مغرب 20. الآن طريقة إبراء الذمة من الصلاة الفائتة، أنا فاتتني صلوات، صلي 5 سنين ما بصلي، 7 10 كنت كسلان صلي وبطيش، مرة بصلي ومرة ما بصلي، شو بدي ساوي قبل أن أموت؟ كيف أبرئ ذمتي؟ في عندي ذمم لله تعالى. طريقة إبراء الذمة من الصلاة الفائتة، يجب على المسلم قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة، يجب، وإن استطاع أن يجمع إلى ذلك النوافل والسنن فهذا الأكمل، يعني حتى السنن والنوافل تقضى، بس أول شيء أهم شيء أضمن الفرائض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة، قالوا من نام ترك الصلاة نوما، إذا من ترك الصلاة متعمدا الجمهور قالوا يصلي، إذا أنا بدي أحسب الصلوات التي فاتتني وأقضيها بدءا من اليوم قبل أن أموت. وعليك يا أخي أن تحسب عدد الصلوات التي فاتتك من وقت بلوغك مع مراعاة الاحتياط بالنسبة لهذا العدد. يعني أنا بلغت بال14، هل عمري 24 سنة، 10 سنين أنا مو مصلي شيء، معناته عندي 10 سنين مع كل فرض بصلي فرض. هلأ بصلي الجمعة، بعد صلاة الجمعة بقول نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر قضاء ما فات، الله أكبر. العصر بصلي العصر تبع اليوم، بس أخلص قول نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة العصر قضاء ما فات، وهكذا لمدة 10 سنوات، أنا فاتتني 10 سنوات. ثم اجعل لنفسك برنامجا للقضاء كقضاء صلاة أو 2 مع كل فريضة تؤديها حتى تبرأ ذمتك من الصلوات التي فاتتك. هذا ولا يصح قضاء الصلاة عن الميت. ألا في نقطة مهمة، لا سمح الله لو واحد علقت بذمته صلاة مات خلص انتهى، أنا ابنه مشان الله خرج صلي عنه خالص، خذوا مصاري خرج ادفع مصاري يعني الله بيسامحه، انتهى انتهى، أعطي فرصة 40 سنة 50 سنة 60 سنة 90 سنة خلص، 90 سنة ما فهم على الله كيف متى يعني خذوا مني، أنا شيخ ما بيمشي الحال، ببني جامع ما بيمشي، حبكفل 1000 يتيم منيح كفلت 1000 يتيم بس ما لهم علاقة بالصلاة، في حساب هنا سيحاسب الصلاة. فتعالوا يا إخواننا أرجوكم تعالوا نسارك، أرجوكم كما جمعنا الله تعالى في هذا المكان وجمعنا الله في هذا الوقت، نحن نرجو من الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة، لكن فليساعد بعضنا بعضا، إذا كنت مقصرا فلأساعدكم حتى تشفعوا لي غدا يوم القيامة، أساعدكم بأداء الحقوق وهذا حق لله تعالى. الحق الأول أن تعبده لا تشرك به شيئا، الحق الثاني الصلاة، الحق الثالث صوم رمضان. في الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. طريقة إبراء الذمة من الصيام الفائت، أنا صلي 3 سنين ما بصوم، علي دين صوم 20 يوم، شو بدي ساوي؟ الواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي بدل كل يوم يوما، وإذا تأخر عن القضاء إلى أن أتى رمضان آخر وجب عليه القضاء والفدية عند الجمهور، فدية إطعام مسكين عن كل يوم. أما الحنفية فلا فدية عليه وإنما القضاء حسب. فتعالوا يا شباب يا رجال، إذا في علي ذمم بس ينتهي رمضان، في ذمم صيام أصوم هذه الأيام. يا أخي انتظر حتى تبرد الدنيا قليلا يقصر نار صوم، بس قل لربك يا رب أنا مبادر، أنا مبادر بسداد الديون. الحق الرابع قبل الأخير، الزكاة والنذور والكفارات. من وجبت عليه زكاة في عام بأن ملك النصاب فاضلا عن حاجاته الأساسية وحال عليه الحول لزمته الزكاة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طيب إبراء الذمة من الزكاة، أنا علقت بذمتي زكاة، صار لي 3 سنين ما بدفع، في سنة بزمناتي ما دفعت، أنا من عمري 40 سنة، عمري 70 سنة كنت بعيدا عن الله وعن درب الله، هلأ تبت وأنا غني من يومي غني، في علي قريب 60 سنة زكاة، 55 سنة زكاة، شو بعمل؟ بداية أيها الإخوة، لا يجوز أصلا تأخير الزكاة عن وقت وجوبها من غير عذر، وهي رسالة لكل الإخوة. كثير منا الحمد لله يؤدي الزكاة في وقتها، لكن أنا أسمع كثيرا ما أسأل أنه سأؤخر الزكاة، ما في سيولة إلا بين إيديه، وأحيانا يستسهل أحدنا، هو عنده سيولة بس قصده يعني ما في سيولة كبيرة، هو عنده 1,000,000 حاصفون بس هو لازم يكون في عنده 5,000,000، ما في سيولة 1,000,000، يعني هو يعتبرها مو سيولة. يا أخي ادفع الزكاة، بركي أنا متت، بركي أنت مت، بركي أولادك ما أخرجوا من ورائك الزكاة، ادفعها بسرعة، استعجل في الخير. لا يجوز أصلا تأخير الزكاة عن وقت وجوبها من غير عذر، في عذر جاز، ما في عذر لا يجوز. لكن من أخر الزكاة فلم يعطيها لسنوات ناسيا أو عامدا، نسيان، في واحد نسيان، مرة واحد في حفلة عرس خلابي على إحدى الطاولات، قال أستاذ أريد سؤالا، قلت تفضل، قال لا بيني وبينك، قلت تفضل، قال أنا عمري 85 سنة مسلم، ابن مسلم من سكان مدينة دمشق، يعني مو بكوالالمبور ولا بطوكيو، بدمشق، ومسلم ابن مسلم 85 سنة، قال لي أنا ما دفعت الزكاة في عمري ناسيا. الله أكبر، الله أكبر، 65 سنة، 70 سنة نسيان. الله يغفر لنا يا أيها الإخوة، عندما يبتعد العبد عن ربه 70 سنة بعيد. الحمد لله، الحمد لله بأن إيمانه استيقظ، قال شو بدي أعمل، بدي أدفع. الجواب لابد أن أدفع زكاة السنوات الماضية، محاسبة، بجيب المحاسب ودفتر الحسابات، وبدي أرجع برجوع. من أخر الزكاة فلم يعطيها سنوات ناسيا أو عامدا، جاهلا أو عالما. إذا واحد قال ما كنت بعرف، أنت قاعد بدمشق شو ما تعرف، ما العلماء حولك من كل مكان، بلد علم وين ما تعرف. وجب عليه من فعل هذه الفعلة ما دفع زكاة، وجب عليه المبادرة بإخراج الزكاة عن السنوات السابقة كلها، لأنها دين في ذمته لا يبرأ عند الله إلا إذا أديت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. لو متدين مني ما بدك ترجع لياهم؟ ولو صلوا 70 سنة معك ما بترجع لياهم؟ دين الله أحق أن يقضى، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والزكاة لا تسقط بالتقادم، ولو أخر الزكاة إلى أن مات. ألا واحد هذا منيح 85 سنة استيقظ الإيمان، منيح. هلأ لو واحد مات وعليه زكاة 10 سنوات، 3 سنوات، 2 سنين، ذهب الجمهور إلى أن الواجب قضاؤها من تركته قبل قسمة التركة. عندما أموت أيها الإخوة، قبل أن يوزع التركة على أولادي في حقوق متعلقة بالتركة، أول شيء تخرج الديون، وأول الديون ديون الله، والزكاة دين لله، بعدين ديون العباد، بعدين نفقات التجهيز، بعدين الوصية إذا أنا كاتب وصية، بعدين بياخدوا الورثة ما سبق، وإذا ما بقي شيء خلاص ما في ورثة. الديون أهم. لو أخر الزكاة إلى أن مات، فقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب قضاؤها من تركته قبل قسمة التركة، وإذا قضيت الزكاة عن الميت كان ذلك سببا في التخفيف عنه بإذن الله. فإن اتفق الورثة على إخراجها، الورثة طلعوا مرضيين وقالوا إيه والله ما بدنا أبي يتعذب بالزكاة، خلاص خلاص خذوا الزكاة، فهذا الأفضل. وإن امتنعوا فقل لك شي ولد قال له الفرنج ما بتاخده فرنج صفي أخي ساوى عملته يروحوا حاسبه. والله يا أخواننا واحد من الأخوة مقترض مليء جدا جدا مليء مقترض من شخص مال مات هذا المليء إجا المقترض لعند ابنه الأب خلف أموالا الله بها عليم قال له عمو أنا أبوك متدين مني مبلغ ها وهي السند وهي الشهود وهي كذا قال له عمو أنا تدينت منك لما أبي قال له لا أبوك قال له إلحقه خذ منه أنا عندي ما إلك شيء روح لعند أبي خذ دير بالك يطلع واحد من الورثة هي والله بدك تدفعهم بدك تدفعهم في الآخرة بس قالوا يا رسول الله كيف ونحشر عراة غرلا بهما ناتشي قال الحسنات والسيئات بده يدفع فإن اتفق الورثة على إخراجها فهذا الأفضل وإن امتنعوا وطابت نفس أحدهم بذلك فعمله مشكور وهو مأجور عليه إن شاء الله وهو من أبر البر بالأب أو بالميت ومكفر عنه تقصيره إن شاء الله وإلا يعني أنا ممكن واحد من الأولاد بيقول خلاص إذا أخواتي ما بدهم أنا حبدفع كل الدينات من حصتي ألا إذا ما طلع هذا الولد قال فيخرج زكاة نصيبه من التركة يعني أنا إلي من التركة 10% خذوا مني كمان من الزكاة من زكاة أبي 10% 9% عند إخواتي أو عند باقي الورث يا أيها الإخوة الأمر صعب فتعالوا نبادر ليش نترك الأمر حتى أموت وحتى يأتي الورثة ما المال أنت جمعته ادفع حق الله مباشرة بسرعة لذلك بالمناسبة يا أخواننا الآن رمضان بادر بدفع الزكاة يا أخي ومن أول الشغلة أخي بس والله طول بالك عم تنزل العملة عم تطلع العملة هلأ تحسنت العملة بركي مخليها شوي بك. يا أخي بادر بجزء زمتت ما عطفي لا عملة عطفي حتى لا تسيئات ومثل الزكاة أيها الإخوة النذور والكفارات كمان إذا أنا نذر أن أذبح شاة لله تعالى أن أضحي بشاة بس موت لازم ومتت بدها تطلع هذه قبل أن توزع التركة هذا حق لله تعالى أنا ألزمت نفسي به كفارات عندي فدية صيام مثلا بسبب مريض مرضا شديدا منعه من الصوم عليه فدية مات الآن 10 أيام برمضان ثم مات معناته في عليه 9 أيام بده يدفعه من ماله ومثل الزكاة النذور والكفارات عليه كفارة يمين لازم ندفع التي تعلق بذمة المرء لله تعالى فمن نذر صدقة أو أضحية أو علق بذمته لله تعالى كفارة يوم بإطعام 10 مساكين لزمه المبادرة إلى سداد هذه الذمم فإن تراخى في الأداء كانت ديونا لله تعالى تخرج من تركته قبل قسمته هذه حقوق 4 بقي 5 وأخير الحق الأول أن تعبده لا تشرك به شيئا الحق الثاني الصلاة وهذه آلية تبرئة الذمة والصوم آلية تبرئة الذمة والزكاة والنذور والكفارات حقوق مالية وهذه آلية تبرئة الذمة الحق الخامس الأخير الحج فمن ملك استطاعة الحج المادية والبدنية وأذن له بالذهاب إلى الحج وجب عليه الحج مرة ثانية من ملك استطاعة الحج المادية عنده نفقة حج والبدنية قوي الحمد لله بيقدر يطلع الحج وأذن له بالحج رخص له بالحج وجب حجه فإن تراخى قال ماشي معلش بعد سنة لعنا شغل بعد 2 بعد 3 إلى أن فقد الاستطاعة ظل يأجل بعدين صار عمرا كبيرا نزلت فيه أمراض ما عاد يقدر يتحرك شو بيصير في حقل الله في رقبته فإن فقد الاستطاعة البدنية لمرض أو سن لزمه أن يدعو غيره للحج عنه بأجرة وهو حج البدن بدي جيب واحد ويقول له أخي تعال الله يكرمك حج عني وشو نفقات الحج وهذه أجرة لك فوق هذه النفقة يجب هذا حقل الله طيب لما روى بريدة رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أمك من هنا قال الفقهاء لو أن امرأة وجب عليه الحج فتراخى به الوقت إلى أن مات لا مو بس مريض بعد المرض مات يجب أن نخرج له حجة من مال تركته لهذا الحديث رواه مسلم. في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني لا ركوب الناقة. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي. يا أيها الإخوة، هذه حقوق خمسة لله تعالى عندنا. ألا في بعض ما عنده مال، ما عليه حج، ما عنده مال، ما عليه زكاة، في ثلاث حقوق. معقول أن يموت أحدنا والله عز وجل يقول له: يا عبدي، ثلاث شغلات بدي أهم منك، تجيني بلاهم، تجيني بنصهم، والله إذا شهدت البكالوريا عم بيقرروا لك 12 كتاب. الله عز وجل بس بده ثلاث. بدك شهادة طب، بدك تدرس خير، الله حتى تصير طبيب، الله بده منك ثلاث حقوق إذا ما معك مصاري، وإذا معك مصاري صاروا خمس. معقول تقول: يا ربي والله ما تأخذنا، والله انشغلنا في ذمم. يا أيها الإخوة، سنسأل عنها. يا أيها الإخوة، هذه حقوق خمسة لله تعالى على العبد: تعبده ولا تشرك به شيئا، تؤدي الصلوات المكتوبات، تصوم رمضان، تؤدي الزكاة والكفارات وما ألزمت به نفسك من النذور، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وبراءة ذمتك أن تؤديها له جل جلاله كما أمرك. فإن كان أحدنا، أحد الحاضرين أو السامعين، مؤديا لها فليحمد الله تعالى، فإنه مستعد للقاء الله فيما يتعلق بحقوق الله تعالى. منيح، هذا نصف طريق. وإن لم يكن مؤديا فقد مرت بنا طرق تبرئة الذمة منها، فليسرع الخطى، لأن من لقي الله تعالى بذمة نقية سليمة ناله كل خير وسعادة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يبدو الرجل ما معه مصاري، لا خرج حج ولا خرج زكاة، قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. بالله عليكم، ألسنا جميعا نريد الجنة؟ والله كلنا يريد الجنة، الصالحون كلهم يريدون الجنة، وكل السعادة أن تكون في الجنة إن شاء الله بعد أن نمضي من هذه الحياة الدنيا. إن تبرئة الذمم مع الله عز وجل ثم تبرئة الذمم مع العباد باب لدخول الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.